باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته.
وهذا الحديث هو الذي خصص عموم الحديث السابق. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في البيت مستدبرا الكعبة مستقبلا للشام. فالمصنف الإمام البخاري رحمه الله قيد هذا الحديث السابق بهذا الحديث، حديث لا تستقبلوا القبلة، إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولكن شرق روحه. وهذا عام، خصص هذا الحديث حديث من عمر حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبرا الكعبة. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه يرى هذا وقال إن ناسا يقولون إذا قضيت حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا تستقبل بيت المقدس. ولقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، وفي لفظ على ظهر ارتقيت بيت حفصة أخت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وفي لفظ آخر مستدبر الكعبة ومستقبل الشام فقط، وإذا استقبل الشام يستدبر الكعبة استقبل الشام لابد في المدينة. ففيه أن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى هذا، يرى أنه يجوز الاستقبال في البنيان، ولهذا أنكر قال إن الناس يقولون إذا لا تستقبل القبلة ولا تستقبل بيت المقدس ولقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، وفي لفظ بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز على لبنتين مستقبل الشام، وفي لفظ مستقبل الشام مستدبر الكعبة كما سيأتي في حديث آخر في لفظ آخر للحديث. وفي هذا الحديث مخصص للحديث السابق. الحديث السابق عام، النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، هذا عام، خصصه هذا الحديث وهو جواز الاستدبار في البنيان. ولكن الاستقبال أيضا جاء في حديث جابر، حديث جابر عند الإمام أحمد وابن خزيمة وأبي داود قال ما معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل بفروجنا الكعبة، ثم رأيته قبل أن يموت بعام مستقبل الكعبة يعني في البنيان. فهذا حديث جابر فيه أنه استقبل الكعبة في البنيان، وفي حديث ابن عمر فيه أنه استدبرها، فدل على جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان. وهذا هو الجمع بين النصوص. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارضت النصوص في الظاهر حين المجتهد يسلك طريق الجمع أولا، إذا أمكن الجمع فإنه لا يعدل عنه لأن فيه عملا بالأحاديث من الجانبين. فإن لم يمكن الجمع فإنه ينظر المتقدم من المتأخر، فإذا عرف المتأخر يكون ناسخ للمتقدم، يكون العمل على المتأخر ينسخ المتقدم. فإن لم يعرف التاريخ فإنه يعمل بالترجيح، يرجح أحد الحديثين على الآخر، إذا كان أحدهما أقوى من الآخر، كان أحدهما صحيح والآخر حسن، كان أحدهما في الصحيحين والآخر في غير الصحيح يقدم. فإن لم يظهر له ترجيح أحد النصين أو الدليلين فإنه يتوقف. هذه هي الطريقة إذا تعارضت الأحاديث، أولا الجمع هذا هو الأول ولا يعدل عنه لأن فيه عملا بالأحاديث من الجانبين، فإن لم يمكن ينظر في التاريخ فينسخ المتأخر والمتقدم، فإن لم عرف التاريخ يسلك طريق الترجيح ويعمل بالراجح ويترك المرجوح، فإن لم يمكن توقف المجتهد حتى يتبين له شيئا بعد ذلك. وهنا أمس أمكن الجمع، أمكن الجمع تعارض حديث، إن الحديث الأول حديث أبي أيوب، أبي أيوب فيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء حاجة، وحديث ابن عمر فيه استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، وحديث جابر فيه استقبالها الحاجة. والجمع بينهما كما ذكر المصنف رحمه الله، كما تفقه المصنف، أن حديث أبي أيوب محمول على ما إذا كان في الصحراء وفي الفضاء فلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحراء وفي الفضاء كما في حديث أيوب. أما في البنيان فيجوز استدبارها لحديث ابن عمر ويجوز استقبالها لحديث جابر، وهذا هو الذي سلكه البخاري رحمه الله في الترجمة. ولهذا قال: باب لا يجوز استقبال القبلة في غير بناء جدار أو نحوه. وهذا هو الصواب الذي سلكه المؤلف رحمه الله، فهو مذهب الحنابلة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن النهي عام في البنيان وفي غيرها، وتأول حديث ابن عمر وغيره قال: إن هذا قضية عين، قد يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب من الأسباب. ذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز الاستدبار فقط في البنيان أخذ بحديث ابن عمر دون الاستقبال، وذهب آخرون إلى جواز الاستدبار في البنيان وفي غير البنيان دون الاستقبال، وذهب آخرون إلى جواز الاستقبال في البنيان وفي غير البنيان. وذهب إلى هذا عائشة وجماعة، وحجتهم في هذا قالوا: إن الحديث تعارضت من الجانبين فنرجع إلى أصل الجواز، على هذا يجوز الاستقبال في البنيان وفي غير البنيان. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استقبال أيضا بيت المقدس، واستدلوا بحديث: لا تستقبل القبلتين بغائط الأبوال، ولكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن النهي خاص بأهل المدينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، أما غيرهم فإنهم إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة، فدل على الجواز. فالأقوال سبعة في المسألة، الأقوال سبعة: القول الأول الجواز مطلقا في البنيان وفي غير البنيان، القول الثاني المنع مطلقا في البنيان وفي غير البنيان، القول الثالث أن النهي خاص، أن النهي خاص بالصحراء استقبالا واستدبارا، وأما في البنيان فيجوز استقبال القبلة واستدباره، هذا هو الصواب الذي سلكه المؤلف البخاري. القول الرابع أنه يجوز الاستدبار مطلقا في البنيان وفي غير البنيان دون الاستقبال. القول الخامس أنه يجوز الاستدبار في البنيان فقط ولا يجوز في الفضاء. القول السادس أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استقبال بيت المقدس أيضا، واستدلوا بحديث: لا تستقبل القبلتين، ولكن حديث ضعيف. القول السابع أنه خاص بأهل المدينة وأما غير أهل ومن كان على سمتهم، وأما غير أهل المدينة فإنه يجوز لهم. هذه سبعة أقوال في المسألة، أرجحها هو ما سلكه المؤلف الإمام البخاري رحمه الله، وهو مذهب الحنابلة وجماعة، وهو أنه أن النهي أن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة حرام في البنيان، حرام في الفضاء والصحراء، جائز في البنيان عملا بالنصوص من الجانبين. فهو حرام لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الفضاء والصحراء عملا بحديث أبي أيوب، ويجوز في البنيان الاستدبار عملا بحديث ابن عمر، وفي الاستقبال عملا بحديث جابر عند أحمد بن خزيمة وأبي داود، وهذا هو الصواب، وفي عمل بالأدلة من الجانبين. نعم، هذا قد يفهم منها، يفهم من ترجمة البخاري أنه قال جدار أو نحوه، إنه إذا كان بينه وبينه حائل فإنه يكون، لكن الأحوط في مثل هذه المسألة أنه إذا كان ليس من جميع الجهات أن لا يستقبلها، لكن ظاهر كلام المؤلف إذا كان بينه وبينه جدار أو نحوه أنه يكفي جدار أو نحوه أو دابة أو سيارة، لكن الأحوط في هذه الحالة أن يكون هذا في البنية إذا كان من جميع الجهات. نعم، وكذلك الشجر يعني على هذا القول، لكن الأحوط إذا لم يكن يعني ساترا كامل ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الشبهة. نعم، ما أذكر هذا. ذكرها كان يصلي. نعم. لا الاستقبال لا يجوز استقبال القبلة والاستدبار يعني حتى الاستدبار في معنى استقبال القبلتين يعني الكعبة وبيت المقدس يعني والاستدبار في معنى نعم بغائط ولا بول.
الله يلاقيك. في رواية لأبي أيوب ثم أتينا الشام فوجدنا فيها مراحيض.
في أبي أيوب ثم أتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فانحرفها عنها ونسأل الله عز وجل. هذا مذهب أبي أيوب. مذهب أبي أيوب وأبي هريرة المنع مطلقا في الصحراء وفي غير الصحراء. مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة ما سلكه المصنف. المسألة خلاف الصحابة في هذا. منهم من ذهب إلى العموم. أبو أيوب ذهب إلى العموم. روى الحديث ثم قال فقدم الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا يدل على أن أبا أيوب يرى المنع مطلقا في البنيان وفي غير البنيان ويرى أبو هريرة وجماعة من أهل العلم. والقول الثاني ذهب إليه بعض الصحابة وابن عمر وجماعة. نعم.
باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بكير قال
قل وعيش قل في آخر الحديث قال فلعلك عيش فلعلك
وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض.
هذا قالها ابن عمر لواسع بن حبان قل لعلك من الذين يصلون على أوراقهم يعني ما يجافي ما يجافي بطنه عن فخذه. السنة للساجد الصلاة أن يجافي يسجد كان النبي إذا سجد جنح كان مجنحا يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. فهذا يقول لعلك من هؤلاء الذين يصلون على أوراقهم والأحاديث في هذا واضحة فيه هذا مستحب ولو قيل بالوجوب لكان له وجه. يستحب الإنسان أن يجافي عضديه عن جنبيه. قيل إن ابن عمر قال ذلك يعني أنه رآه إما أنه رآه يفعل ذلك وقال بعضهم إنه ظن أنه تخفى عليه هذه المسألة ما دام خفيت عليه استقبال القبلة واستدبارها فهذه المسألة قد تخفى عليه. لكن على كل حال هذا فيه فائدة من ابن عمر لواسع بن حبان أنه يشرع للمصلي المجافات جافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذه عن ساقيه ولا يكون لاصق بالأرض ويرفع بطنه عن فخذيه. نعم.
باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب.
نعم. وهذه الترجمة هي خروج النساء إلى البراز. البراز بفتح الباء وهي الصحراء والفضاء. أما البراز بالكسر فهي المبارزة في الحرب. هذا هو الصوف. البراز بالفتح بفتح الباء الموحدة الصحراء والفضاء. وأما البراز بالكسر فهي المبارزة في الحرب. وبخروج النساء إلى البراز فيه في هذا الحديث أن النساء كنا يخرجن إلى البراز يقضين حاجتهن. وهذا في أول الأمر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان الناس في ذلك كما قالت عائشة في قصة الأف كان أمرهم أمر العرب الأول كانوا في أول أمر يكرهون أن تقضى الحاجة في البيوت ولم يكن هناك في البيوت كنف فكانت النساء تخرج في الليل لقضاء الحاجة في الصحراء. وقالت عائشة في هذه الإفك وكنا ما نخرج إلا من ليل إلى ليل وكانت النساء إنما يأكل العقة من الطعام يعني الأكل قليل فلا تحتاج إلى قضاء الحاجة إلا في الليل من الليل إلى الليل ويخرجنا في الليل في ظلمة الليل من أجل التستر وليس هناك كهرباء ولا أنوار. وكان عمر رضي الله حريصا على أن تحجب النساء، وقال النبي أحجب نساءك، خرجت سودة وكانت امرأة طويلة، فقال عمر قد عرفناك يا سودة والله ما تخفين علي، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله الحجاب، ويقول الله آية الحجاب، ويقول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وآية الحجاب نزلت هذه في لما في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. وقول عمر رضي الله عنه هذا يحتمل أن يكون قبل نزول الحجاب، ويحتمل أن يكون بعد نزول الحجاب، وأنه لما نزل الحجاب كانت النساء تغطي وجوهها، كان النساء يغطين وجوههن، لكن أراد عمر رضي الله عنه أن يحجب شخصها، شخص حتى شخص النساء أشخاصهن. وفي لفظ أنه لما قال عمر ذلك انكفأت سودة وذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، وكان يتعرق عرقا، فنزل الوحي فقال عليه الصلاة والسلام إنه أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكن. قال في دليل على أنه لا بأس أن تخرج المرأة لحاجتها إذا كانت مستترة في غير ريبة لا بأس. وفي دليل على أنه يجوز المرأة أن تكلم الرجل عند الحاجة إذا كنا كريبة في البيع والشراء والسؤال والاستفتاء، وأن صوتها ليس في بعورة، لكن قد يفتتن بعض الناس بصوتها، ولهذا نهيت عن الخضوع في القول. قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. فالمرأة إذا تكلمت بكلام عادي ليس فيه خضوع ولا ترخيم لا بأس، أما كونها تخضع بالقول كلام في تغنج هذا يطمع المريض مرض الشهوة، يطمع ما في قلبه مرض يطمعه فيها، لكن إذا تكلم بكلام عادي ما فيه خضوع لا بأس عند الحاجة. وما زالت النساء تأتي يستفتين تشتري تبيع تقضي حاجتها مع حشمة والتحجب فلا بأس فيه، أن النساء لا بأس بخروجهن. ثم بعد ذلك صرنا بعد ذلك صار في البيوت كنف، اتخذت الكنف في البيوت فصرنا يقضي الحاجة في البيوت، كان هذا في أول الأمر. ولهذا في قصة ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في البيت في بيت حفصة بعد ذلك، لهذا قبل أن تتخذ الكنف في البيوت كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. نعم.
حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
والمناصع الصحراء والمكان والفضاء. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها.
حدثنا
زكريا وقال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز.
نعم. ولهذا كانت النساء يخرجن لقضاء حاجهن وكذلك سائر الحوائج تحتاجها المرأة، إذا احتاجت للخروج لا بأس، احتاجت لتخرج لتشتري بعض الحوائج تشتري شيء لا بد منه، إذا لم يكن عندها أحد حتى ولو كانت وحادة، ولو كانت حادة إذا احتاجت إلى لو كان عندها أحد تشتري خبز وما أشبه ذلك الطعام لا بأس، إن كان عندها أحد يكفي حاجتها فلا تخرج. نعم.
الحديث السابق ما في دليل على تخصيص نساء الرسول بالحجاب؟
لا، ليس خاصا بهن، لأن العلة عامة، وهي قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولا يقول أحد إن نساء النبي يحتاجن إلى الطهارة ونساء غيره لا يحتاجن إلى طهارة القلوب، نساء غير نساء النبي أولى وأحوج إلى الطهارة، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، وإذا كان هذا أطهر لقلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، احتجنا إلى الطهارة أولى وأولى. نعم. إذا كانت تكون متحجبة ومحتشمة ولا يكون هناك ريبة ولا شبهة، ما هي ريبة وشبهة لا. ها؟ إذا كان زوجها يقضي حاجة، كان عندها زوج وهي تقضي حوائجها لا، ما تخرج إلا بإذن زوجها، لكن الكلام إذا لم يكن لها زوج، إذا لم يكن لها زوج كانت محتاجة إلى هذا وإذا كان لها زوجة ما تخرج إلا بإذنه. إذا كان لها زوجة يقضي حاجة الحمد لله، يقضي حاجة زوجها أو أخوها أو أبوها، إذا قضت حاجة فلا حاجة إلى الخروج. إذا كان لها زوجة لا تخرج إلا بإذنه. نعم. تغطي كفيها عورة. نعم.
باب التبرز بالبيوت.
كفين والرجلين كذلك، قدمين كلها عورة. وما يفعله بعض الناس من التساهل، هذا تساهل خطير. حتى إن الذين يرون جواز كشف الوجه يقول لا يجوز كشف اليدين ولا القدمين، لكن المرأة لا تخرج اليدين وتخرج بعض الساعدين وتخرج القدمين وبعض الساقين وتحجب الوجه، مع أن هذا مجمع، يعني ستر اليدين وستر القدمين هذا مجمع عليه، الخلاف في ستر الوجه. طيب كان الصواب أنه مع ذلك الشيء المجمع عليه تكشف الآن ما تبع، تكشف اليدين وتكشف الرجلين. نعم. الوعظ يعني كان حرصا على ينزل الحجاب، من أجل حرصا على، ولذلك ذكر أن هذا هو السبب، لعله ينزل الحجاب فتمنع النساء من الخروج. نعم.
باب التبرز بالبيوت. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.
هذا هو الحديث الذي خصص عموم حديث أبي أيوب، لا تستقبل القبلة ولا إذا جاء أحدكم فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، خص هذا الحديث حديث عمر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وحديث جابر فيه أنه استقبل القبلة في البنيان، قال رأيته قبل عام، قبل أن يموت بعام، يقضي حاجته مستقبل القبلة، يعني في البنيان، فدل على جواز في البنيان الاستقبال والاستدبار، وهذا هو الصواب. أما أبو أيوب وجماعة فإنهم ذهبوا إلى العموم، إلى العمل بالعموم بالنهي، وأنه لا يجوز مطلقا. ولهذا قال أبو أيوب قدم الشام فوجد مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا مذهب أبي أيوب وجماعة، كأنهم حديث ابن عمر إما أنه لبنوه أو بلغهم وتأولوه على أنه قضية عين، قال بعضهم هذا قضية عين فلا لا عموم لها، لكن الصواب والجمع بين النصوص. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا،
وفي المؤلف استشهد بهذا البيت على بهذا الحديث على جواز التبرز في البيوت، وأنه لا حرج في أن يكون هناك حمام بيت خلاء يسمى كريف الأول، كنف تخلط الكنف في البيوت لا بأس. نعم. لا كرهة في ذلك. نعم.
حدثنا يعقوب،
فكان النساء في الأول كنا يخرجن إلى الصحراء ويخترن الظلمة، ظلمة الليل، ثم أيضا جاء الحجاب فتسترن أيضا، تحجبنا الوجوه هذا ستر آخر، ثم اتخذت الكنف في البيوت هذا ستر ثالث. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس،
يعني مستدبر الكعبة، لأن إذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة. نعم.
باب الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو الوليد،
أما ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه لا يجوز استقبال بيت المقدس فهذا قول ضعيف من قبلها المنسوخة، وكذلك أضعف منه قول من قال أنه لا يجوز استقبال النجرين كما في الزاد وفي روض المربع الحنابلة يقولون أنه يكره استقبال النيرين الشمس والقمر، وهذا قول ضعيف لا دليل عليه، استقبال النيرين الشمس والقمر لا بأس، استقبال الشمس ولا استقبال القبر، إنما المنهي هي استقبال القبلة واستدبارها. أما استقبال الشمس واستقبال القبر واستقبال الوجوب فلا حرج، واستقبال القبلة المنسوخة بيت المقدس لا حرج. نعم، إلا إذا كان في المدينة وكان في الفضاء فلا يستدبر، فلا يستقبل بيت المقدس، لأنه استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة. نعم.
باب الاستنجاء بالماء.
نعم، إذا كان في غير المدينة لا بأس استقبل بيت الشام، إذا كان ما يستقبل الكعبة ولا يستدبرها لا بأس. نعم.
باب الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به.
نعم، وهذا فيه دل على جواز الاستنجاء بالماء، وأنه لا كراهة في ذلك، في الرد على من كره ذلك. بعضهم كره الاستنجاء بالماء وقال إن العرب كانوا في الأول إنما يستجمرون بالأحجار، وكانوا لا يرون الاستنجاء بالماء، حتى إن بعضهم أنكره قال إنه لا يعرف الاستنجاء بالماء. وروي هذا عن بعض الصحابة عن حذيفة أنه قال إذا استنجيت بالماء لا يزال النثن في يدي. وكذلك روي عن مالك كراهته، وروي عن ابن حبيب من المالكية وقال إنه لا يستنجى بالماء لأنه مطعوم. وهذا هذه الأقوال كلها ضعيفة لا يعول عليها، والصواب أن جواز الاستنجاء بالماء، وأن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجارة. ولهذا استنجى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. بعضهم تأول قال إن هذا ليس من كلام أنس، قال يستنجي بالماء يستنجي بالماء، وإنما هو من كلام عطاء. لكن جاء في الحديث الآخر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء، فالاستنجاء بالماء أفضل ولا كراهة فيه، أفضل من الاستنجاء بالحجارة. وإذا جمع بينهما بين الحجارة والماء فهو أفضل، تكون الأحوال ثلاثة. الحالة الأولى وهي أكمل أن نستجمر بالحجارة ثم نرفعها بالماء، هذا أفضل. الحالة الثانية أن نستنجي بالماء وحده. الحالة الثالثة أن يستجمر بالأحجار وحدها، فهذا لا بأس له، مجزي بالشروط الذي كما سيأتي. إذا استكمل الشروط فلا بأس أن يكتفي بالأحجار عن الماء رحمك الله. وفي هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه كان يحمل، هو غلام معه، قيل ابن مسعود وقيل غيره، يحمل الماء للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء، يحمل إداوة. هو الإداوة إناء من جلد، إناء صغير من جلد يكون فيه ماء فيحملونه، وباللفظ الآخر من العنز أيضا وهي العصا في طرفها حديدة، فإذا قضى النبي حاجته استنجى بالماء. وإذا العنز لا بأس بحمل الماء، وأن الإنسان إذا أن يحمل ماء أو يحمل معه شخص ماء حتى يستنجي به ويتوضأ لا بأس. نعم، ولا كراهة في الاستنجاء بالماء، وأن من ذهب إلى الكراهة فقوله ضعيف مردود. نعم، ايش قال الشارع عليه؟
أراد بهذه الترجمة رد على من كره وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قد روى ابن أبي شيبة بياسين،
بعضهم قال إنه ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بالماء، وهذا الحديث دليل على أنه وقع من النبي الاستنجاء بالماء، حتى أن بعضهم بالغ وقال الاستنجاء بالماء مكروه ولم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه ليس مكروه، بل هو أفضل من الحجارة، لأن الإنقاذ لأنه الإنقاذ أكمل من الإنقاذ بالحجارة. نعم.
وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا يزال في يدي نتن.
هذا انصح كل ما انه لم يحمل لم يبلغ الحديث انصح او انه تعول. نعم.
وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يستنجي بالماء وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء.
إن صح عكفه ما لم يبلغ الحديث. نعم.
وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم.
وهذا كذلك هذا رأي رأي في مقابلة النص فلا يعول عليه. نعم.
باب من حمل معه الماء لطهوره. باب من حمل معه الماء لطهوره.
نعم.
وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ حدثنا سليمان
وابن مسعود أليس فيكم صاحب النعلين والوساد والطهور والوساد يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان يحمل نعلين النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النعلين هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن ابن مسعود هو الذي يحملها يحمل النعلين والطهور يعني الماء الذي يطهر به وفيه دليل على أنه لا بأس في خدمة الأحرار ولو كانوا أحرارا ولا سيما الكبير أو الوالد أو العالم. نعم. إذا خدم بعض الشباب فهذا شرف له كما استنبط هذا الحافظ وغيره. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء.
نعم. في دليل عنه لا بأس بحمل حمل الماء ليتطهر به حتى يكون الماء قريبا منه فيتوضأ ويحمل الماء للوضوء والاستنجاء. لا نعم وإنه لا بأس بالإعانة على الاستنجاء والإعانة على الوضوء الإعانة بحمل الماء كما أنه لا بأس بالإعانة في الوضوء صب الماء عليه ويتوضأ لا بأس به كونه يحمل الماء ويجعله عنده حتى إذا قضى حاجته يستنجي كل هذا لا بأس به. نعم.
باب من حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشادان عن شعبة
عن أنس
سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليها زج.
هذا فيه دليل على حمل العنزة والماء الماء ليستنجي به والعنزة وهي عصا في طرفها حديدة تركز في الأرض حتى تكون سترة للمصلي فهذا فيه دليل على مشروعية السترة وأنه يشرع للمصلي أن يصلي إلى سترة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل له الماء والعنزة فكان يتوضأ بالماء ويعمل جلد يستنجي ويتوضأ ثم تركز العنزة لأن العنزة عصا في طرفها حديدة تركز فيصلي إليها دل على مشروعية السترة واستحبابها وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. السترة تكون شيء قائم جدار أو عمود أو عصا تركز يعني تكون يقارب ثلثي ذراع مثل مؤخرة الرحل العصا الذي خلف الراكب كما في الحديث الآخر يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب مؤخرة الرحل يقارب ثلثي ذراع شيء منتصب هذا هو السترة. أما ما يظنه بعض الناس من أنه طرف السجادة يكفي أو طرف البدة لا طرف الحصير هذا ليس بالسترة السترة لا بد يكون شيء قائم. أما إذا لم يجد شيء فإنه يضع خط هلالي وهذا في خلاف حديث الخطرة والإمام أحمد في كلام أهل العلم، منهم من رآه سترة ومنهم من لم يراه سترة. إذا لم يجد شيئا خط الهلالية يشبه الهلال أمامه في الأرض، والسترة مستحبة عند جمهور العلماء. بعض العلماء ذهب إلى الوجوب، لكن الجمهور على أنها مستحبة. ومن النكت في هذا أن بعض الناس حرف هذا الحديث، حرف ما معناه، قال بعضهم نحن من عنزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلينا من قبيلة عنزة، ظن عنزة أنها قبيلة، نحن من عنزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلينا. هذا تحريف المعنى، ما فهم، ظن أن المراد القبيلة، والعنزة هي عصا في طرفه حديدة تركز تكون سترة للمصلي. نعم. لا السترة شيء قائم مقارب ثلثي ذراع مثل مؤخرة الرحل. نعم. الجمهور على الاستحباب، ويدل على هذا ما جاء في الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء السرف فقوله إذا صلى أحدكم، دل على الاختيار وأنه ليس بواجب. نعم. ها؟ نعم تكون أمامه في السطح، ما يميل عنها يمين أو شمال. الحديث الذي فيه أنه يميل عنها شمال ضعيف، أنه يميل عنها لا إلا أن تصف لها نصبا يميل اليمين أو شمال ضعيف، تكون أمامه ما يميل عنها، لا يميل ولا شمال. نعم. ها؟ نعم. إذا صلى أمامك شخص جالس كن سترة. نعم. المأمون سترة الإمام، يتخذ السترة الإمام والمنفرد، أما المأموم لا سترة له، تابع للإمام. ويدل على هذا حديث ابن عباس، وكان مراهقا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في ميناء، وقد ركب وهو راكب حمار أتى فمر بين يدي الصفوف ولم ينكر عليه، لأن الصفوف تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، صلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فسترة المأموم سترة الإمام، سترة المأموم سترة الإمام، لا حاجة إلى سترة، لكن هذا الإمام المفرد. نعم.
باب النهي عن استنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
وهذا الحديث اشتمل على ثلاث أداب نهي عنها. الأدب الأول إذا شرب من الماء فلا يتنفس في الإناء، لأنه إذا تنفس في الإناء قدره على غيره، قد يخرج منه شيء فتات في الماء، قد يخرج منه رائحة تبقى في الإناء فيقدره على غيره. هذا الأدب الأول. والأدب الثاني ألا يستنجي بيمينه، لا يستنجي بيده اليمنى، بل الاستنجاء يكون باليد اليسرى يأتي. والأدب الثالث ألا يمس ذكره بيمينه، ألا يمس ذكره بيمينه. جاء في الحديث الآخر تقييده إذا كان يبول، إذا كان يبول لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول. فمن العلماء من قال إنه هذا قيد لا بد منه، ومنهم من منع منه في غير حالة البول، لكن الأقرب أنه أن القيد معتبر، وأن هذا في حالة البول، لأنه قد يصيب اليمين شيء من البول. وهذا النهي عند جمهور العلماء، النهي في هذا الحديث للاستحباب، وذهب بعض العلماء الظاهرية إلى الوجوب، إلى التحريم، وأن النهي للتحريم. منهم ما قال للتنزيه، النهي للتنزيه، كراهة التنزيه، والصواب أنه للتحريم، لأن الأصل في النواهي التحريم إلا بصارف، وليس هناك صارف في الصفة. ثم أيضا هذه الأشياء واضحة الآن، كونه يتنفس في الإناء هذا يقدره على غيره، إذا أراد أن يتنفس يزيل يبين القدح من فمه ثم يتنفس، أما أن يتنفس وهو يشرب هذا يقدره على غيره. أقل شيء تكون في رائحة من نفسه، قد يكون مصاب بمرض فتنتقل إلى غيره، قد يخرج منه شيء من فمه يقدره على غيره. وكذلك الاستنجاء بيده اليمنى، اليمين مكرمة، الأشياء للتكريم واليسار لضد ذلك فلا يستجي بيده اليمنى. وكذلك أيضا لا يمس ذكره بيمين. أعد الحديث.
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
نعم.
باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
وهذا في هذا القيد هذا قيده ولهذا قيده المؤلف لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. فمس الذكر باليمين مقيد بما إذا بال. هذا هو الأقرب وهو الصواب يكون هذا الحديث يقيد الحديث السابق. فلا مس ذكره بيمينه يعني إذا بال لهذا الحديث وهو يبول. أما إذا كان في غير حال البول فالأمر واسع في هذا. هذا هو الأقرب وإن كان بعضهم رأى المنع مطلقا حتى في غير حالة البول لكن الأظهر أنه في حالة البول لأنه تكون اليمين عرضة ليه أن تصاب بشيء من البول. وكذلك الاستنجاء الاستنجاء لا يكون إلا باليسار. قال بعضهم هذا الاستنجاء إذا كان فيه ماء أما إذا لم يكن فيه ماء هذا لا يجوز حتى لا باليسار ولا باليمين. نعم. نعم. ها كذلك لا النفخ ما ينبغي النفخ. جاء في الحديث الآخر النهي عن النفخ في الشراب لا ينفخ في الشراب. النفخ شيء آخر هذه الرقية قصدك. لا نفخ الشراب بعض الناس ينفخ الشراب إذا كان حار الشاهد هذا غلط أيضا جاء النهي عنه لا ينفخ يترك حتى يبرد ولو كان له وحده ما ينفخ. إذا كان فيه قدح يدير القدح حتى يزول أو يأخذ وإذا كان حار يتركه حتى يبرد ولا ينفخ فيه. جاء هذه الأخرى النهي عن نفخ في الشراب. أما الرقية شيء آخر ولهذا لابد النفس هذا نفس لابد منه. نعم نعم باليمين. نعم جاء في داود بيمينه عقده بيمينه هذا السنة ويسبح باليمين والرسالة فلا حرج لكن السنة يكون باليمين. نعم.
باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه.
أستنفض أبغني أستنفض جواب الأمر. نعم.
فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأثني بعظم ولا روث. فأتيت بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبي وأعرضت عنه فلما قضى أتبعته بهن.
نعم. هذا فيه الاستنجاء بالحجارة وأن الاستجمار بالحجارة يكفي عن الاستنجاء بالماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمسؤولتي أبغني أحجارا أستنفض بها أبغني طلب لي أحجارا أستنفض بها أستجمر بها. يقال الاستجمار والاستنجاء بمعنى واحد. يقال الاستجمار ويقال الاستنجاء. الاستجمار والاستنجاء بمعنى واحد. أبغني أحجارا أستنفض بها. فأتى بثوبه بطرف ثوبه شيء من الأحجار وضعه عنده ثم أعرض عنه فاستجمر بها. فدل على أنه لا بأس بالاستجمار وأنه يكفي لكن بشروط. يكفي الاستجمار بشروط. يكفي الاستجمار بالحجارة ومثله أيضا كل شيء جامد كالطين المتحجر والورق والخشب ومناديل الورق كله يقوم مقامه الأحجار. كل شيء جامد يقوم مقام الأحجار. ويدل على هذا الحديث الآخر استثناء الروثة والعظم. فدل على أن غير الروثة والعظم لا بأس إلا إذا كان شيء لزج كالزجاج هذا لا ينقي. لكن استجمر بالحجارة بالطين المتحجر بالخشب مناديل الورق لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون ثلاثة أحجار فأكثر. تكون ثلاثة فأكثر لا يجزي حجر ولا حجرين. أن تكون هذه الأحجار منقية لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء فهذا يعفى عنه. إذا بقي أثر ونسي لا يزيل إلا الماء يكفي، لابد تكون منقية. الشرط الثالث ألا يتجاوز الخارج موضع العادة. الشرط الثالث ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، فإن تجاوز موضع الحاجة فلا يجزي إلا الماء. كيف يتجاوز موضع الحاجة؟ إن كان الدبر يكون الخارج يتجاوز إلى الصفحتين، تجاوز موضع الخارج إلى الصفحتين، وإن كان القبل يتجاوز إلى الحشفة، البول يتجاوز إلى الحشفة، تجاوز الخارج. يعني يشترط أن يكون ما يتجاوز الخارج، إذا كان قبل الذكر ما يتجاوز الخارج، فإن تجاوزها انتشر البول إلى الحشفة لا بد من الماء. وكذلك الدبر يكون ما يتجاوز موضع الخارج، فإن تجاوزها إلى الصفحتين لا يجزي إلى الماء. الشرط الرابع ألا يكون عظم ولا روث، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، فإن العظم والروث لا يجزي. نعم يأتي الحديث بعده. نعم كم.
قال عفوا عنك فكان لا يلتفت.
ها
فكان لا يلتفت.
نعم لا يلتفت عليه الصلاة والسلام. نعم
باب لا يستنجى.
قال يأتي الحديث بعده. نعم
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن.
هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب أحجار من عبد الله المسعود فأتاه بحجرين والثالث روثة. الروثة هي الرجيع، رجيع الدابة، رجيع الدابة الإبل أو البقرة أو الغنم. فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. زاد الإمام أحمد رحمه الله بسند لا بأس به عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بغيرها، ائتني بغيرها. فدل هذا على أنه لابد ثلاثة أحجار، وهذه الزيادة لا بأس بها. زيادة عند الإمام أحمد سد علقمة عن ابن مسعود أن النبي قال ائتني بغيرها، يعني أتاه بالثالث، أخذ الحجرين وألقى الروثة. فالروثة لا تجزي، وكذلك العظم. وجاء في الحديث الآخر بيان الحكمة وقال إنه زاد إخوانكم من الجن. الروثة العظم لا يجزي. جاء في الحديث الآخر بيان ذلك، وأن الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه الطعام، جاءوا إليه واستمعوا القرآن وسألوه عن الأحكام، فقال له وسألوا عن الطعام فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه الأحمد، وكل بعرة فهي علف لدوابكم يعود إليه حبه الذي أكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستجوا بالعظم والروث فإنه زاد إخوانكم من الجن. يقدر على الجن العظم، عظم مثلا الشاة المذبوحة اللي ذكر اسم الله عليها يعود لحمه الذي أكل فيأكله إخواننا الجن، فإذا استنجابه قدره عليه. وكذلك بعرة البعير أو البقرة أو بعرة الغنم يعود عليه حبه الذي أكل فيكون علفا لدواب الجن، فإذا استجمر بها قدره عليه. فلا يجوز للإنسان أن يستنجي بالعظم ولا بالروث. وكذلك الزجاج لا لزج لا ينقي، فلا ما يصح الاستنجاء بالزجاج. وأيضا كذلك فيه خطر أيضا على الإنسان، يصيب الإنسان يعني لأنه يجرح، فلا ينبغي الاستنجاء. وما عدا ذلك فلا بأس، يستنجي مثلا بالأحجار، يستنجي مثلا بالطين المتحجر، يستنجي بالخشب، يستنجي بوراق المناديل خشن. نعم ها لا تراب قد يقال انه لا يكفي، وقد يقال انه يكفي، لكن الاحوط ان يكون يعني شيء جامد. نعم لا هذا محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب، لانه جاء ما يدل على انه يجوز القطع على غير وتر، هذا من باب الاستحباب عند أهل العلم، هو مستحب. يعني إذا أنقى بأربعة أحجار يستحب أن يزيد خامس، يكون خامس. إذا أنقى بستة يستحب أن يزيد خامس، لكن لا يجب، المهم يكون ثلاثة أحجار، فلا يزيد حجر ولا حجرات. فتكون الشروط أولا أن تكون ثلاثة أحجار فأكثر، ثانيا أن تكون منقية، تكون منقية لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء. الشرط الثالث ألا يتجاوز الخارج موضع العادة. الشرط الرابع ألا يكون واحد منها روث ولا عار. واضح هذا؟ ها؟ إذا لم يجد ما معناه يخفف ما استطاع ويصلي على حسب حاله، يتيمم يخفف ما استطاع، لكن في الغالب أنه يخففه ولو بالأحجار إذا تجاوز، إذا لم يجد اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت، نعم، ويتيمم، نعم. ما دام يتيمم خلاص، يتيمم معناه انه ما يجد ماء الوضوء، نعم.
باب الوضوء مره نعم. مره
بركه، نعم. لا نثر الذكر هذا مكروه، هذا ذكره الحنابلة وغيرهم قالوا ان هذا ليس بمشروع، ويجلب الوسواس ويتسبب في استمرار الخارج، نعم. نعم. عند العلماء انه اذا كان حجر له ثلاث رؤوس كفى بمثابه ثلاث الاحجار. لا، إذا تجاوز لابد من الماء، إذا تجاوز لابد من الماء، لأنه الآن صارت نجاسة خارج القبول والدبر، لابد من غسلها، لابد من غسلها بالماء، لأنه إذا تجاوز فالصواب أن النجاسة لا يظهرها إلا الماء، خلافا لبعضهم، لأن بعضهم ذهب إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بالدلك، أو مثلا أو تطهر النجاسة بالاستحالة أو بالشمس أو بالريح. الصواب لا تطهر إلا الخفين والنعلين، يدلكهما وهذا يكفي. تكلم الإشكال على الحديث الأخير تكلم عليها
قال عفو الله عنك قوله بثلاث أحجار فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إيش قوله بثلاث أحجار
قوله بثلاثة أحجار
نعم.
فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار رواه مسلم. وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا ألا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزداد حتى ينقي ويستحب حينئذ الإيثار.
يعني إذا لم تنقي حجرين أو ثلاثة يزيد رابع، فإذا لم تنقي رابع يزيد خامس، لا بد من الإنقاء، والإنقاء معناه أن لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء، هذا هو الإنقاء، نعم.
ومن استجمد ويستحب حينئذ الإيثار لقوله ومن استجمد
الله أكبر الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصدقة فاتح محمد وعلى هذا فالاستنجاء يسمى استنجاء بالماء وبالحجارة، كله يسمى استنجاء، له ثلاث أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يستجمر بالحجارة ثم يتبعها بالماء، وهذا هو الأكمل والأفضل. الحالة الثانية أن يستنجي بالماء وحده فقط. الحالة الثالثة أن يستنجي بالحجارة فقط، كلها جائزة، لكن الأخير استجمار بالحجارة بشروطها الأربعة. لو جاءت الشروط الأربعة كفى عن الماء ولو كان الماء موجود، ولو كنت على نهر جاري. إذا أردت أن تكتفي بالأحجار تكتفي بالأحجار بهذه الشروط الأربعة، أكملها الأول أن تستجب بالحجارة ثم يتبعها بالماء، ثم يليها الثاني استنجاء بالماء، ثم يليها الثالث استمر بالحجارة. أشار إلى حديث عندك، حديث رواية الإمام أحمد يأتيني بغيرها، أشار الشارح إليها
بقول ختم روثة.
ها ما في
قول ألقى الروثة.
إيه ما في رواية الإمام أحمد يأتيني بغيرها. ها
قال عفو الله عنك وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث فإن فيه فألقى الروث وقال إنا رجس ائتني بحجر.
نعم.
رجال ثقات أثبات.
خلاص زين نعم سم
فلعق الله عن قبل ذلك. ويستحب حينئذ الإثار لقوله ومن استجمر فليوتر، وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة حسنة الإسناد. قال ومن لا فلا حرج.
نعم مستدرك براء فليوتر ومن لا فلا حرج. سم
الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث فيه بيان أنه يجزئ المسلم أن يتوضأ مرة مرة ويكفيه في الطهارة. ومعنى أن يتوضأ مرة مرة يعني يعمم كل عضو من الأعضاء الأربعة مرة بالغسل، يعمم الوجه بالغسل مرة واحدة، ويعمم اليد كل يد يعممها من رؤوس الأصابع حتى يشرع في العضد مرة واحدة، ويعمم الرأس بالمسح، ويعمم الرجلين حتى يشرع تجاوز الكعبين ويشرع في الساق مرة مرة. والمراد بالمرة يعني التعميم، تعميم لا ليس المراد الغرفة. إذا عممه بغرفة كفى، وإلا يأخذ غرفة ثانية. إذا عمم العضو مرة عممه بالماء يعتبر مرة، سواء بغرفة أو بغرفتين أو بثلاث. الأحرق قد لا يعمم بالغرفة ولا بالغرفتين. العبرة بتعميم العضو، هذا هو الغسلة. الغسلة تعميم العضو بالماء سواء من غرفة أو من غرفتين. هذا مجزي وكافي في الطهارة. نعم.
باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
وهذا فيه أيضا أن مشروعية الوضوء مرتين مرتين يعني جوازه، وهو أن يعمم كل عضو من أعضاء الوضوء بالغسل مرتين. يغسل الوجه يعممه مرتين، ويعمم اليد اليمنى مرتين، ويعمم اليد اليسرى مرتين، ويعمم الرأس بالمسح مرة واحدة. ما الرأس لا يكرر مرة واحدة. ثم يعمم رجله اليمنى حتى يتجاوز الكعبين مرة مرة مرتين، ويعمم الرجل اليسرى كذلك مرتين. المرة الأولى مجزية والثانية مستحبة. الأولى مجزية والثانية مستحبة. نعم. مرة هذا في الترجمة الأولى، الترجمة الأولى الوضوء مرة مرة. إيش وش التبويب يعني؟ لا مرة مرة بالنسبة يعني لأعضاء الوضوء، مرة مرة يعني بالنسبة لكل عضو.
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، والمعنى أنه عمم كل عضو من أعضاء الوضوء ثلاث مرات. يغسل وجهه ثلاثا ثلاث مرات، واليد اليمنى ثلاث مرات، واليد اليسرى ثلاث مرات، والرأس لا يكرر مرة واحدة. يغسل رجله اليمنى ثلاث مرات ثم رجله اليسرى ثلاث مرات. وهذا واضح في حديث حمران عن مولى عثمان، وفيه أنه غسل يديه ثلاث مرار قبل الوضوء. هذا مستحب. يغسل كفيه، مرة باليديه الكفين، يغسلهما ثلاث مرار قبل الوضوء، هذا مستحب. إلا إذا قام من نوم ليل فإنه يتأكد الاستحباب. ويجب عند بعض العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسله في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا هذا الأمر يفيد الوجوب، وهو عند الجمهور متأكد الاستحباب، إذا قام من نوم الليل ناقض الوضوء يتأكد عليه، يتأكد أن يغسل يديه ثلاثا، ويجب عند أحمد وجماعة. أما ما عدا ذلك في النهار فإنه يستحب استحباب أن يغسل يديه ثلاثا، وإذا استيقظ من نوم الليل وغمس يده فإنه خالف الأمر ولكن الماء طهور. وقال بعضهم إنه يكون نجس، ولكن هذا قول ضعيف، لا ينجس الماء، لكنه خالف الأمر. إذا قيل إنه الوجوب يكون يأثم، وإذا قيل إنه الاستحباب يكون لا يأثم. وفي هذا الحديث أنه أدخل يده في الإناء ثم مضمض واستنشق، ولم يذكر العدد، لكن جاء في الأخرى ثلاثة. والمضمضة والاستنشاق السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، يأخذ غرفة ثم يتمضمض بها ويستنشق بقيتها ويستنثر، ثم يأخذ كفة من ماء ويتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ كفة من ماء ويتمضمض ويستنشق ثلاثة. المرة واحدة مجزئة، والثانية والثالثة مستحبة. وكذلك يغسل يده، يغسل وجهه، يعممه بالماء طولا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن، يعممه بالماء مرة واحدة، هذا الواجب. والثانية والثالثة مستحبتان، هذا هو الأفضل، الأفضل ثلاث. ثم يغسل يده اليمنى من رؤوس الأصابع حتى يتجاوز المرفق، يشرع في العضد، يعممه بالماء مرة واحدة، هذا الواجب. والثانية والثالثة مستحبتان، واليد اليسرى كذلك. ثم يمسح رأسه ولا يكرر، مرة واحدة يعممه بالمسح. والأفضل أن يقبل بهما ويدبر بيديه جميعا، يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح الأذنين ببقية الماء الذي علق بيديه، يدخل أصبعه السباحتين في صماخي الأذنين ويمسح بإبهامه ظاهرهما، ثم يغسل يده اليمنى، رجله اليمنى ثلاثا مرة، يعممها بالماء حتى يتجاوز الكعبين ويشرع في الساق. والثانية والثالثة مستحبتان، ثم اليسرى كذلك. دل هذا الحديث على تثليث، والتثليث هو النهاية، لا يجوز أن يزيد على ثلاث في العضو. جاء في حديث آخر فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم، لا يزيد على ثلاث. فذكر المؤلف رحمه الله، ذكر في هذه التراجم الثلاث الوضوء مرة مرة، وهذا هو المجزي والذي لا بد منه، ثم الوضوء مرتين مرتين، مرة هي الواجبة والثانية مستحبة، ثم الوضوء ثلاثا ثلاثا. هذه ثلاث سنن في الوضوء، كل عضو ثلاث، ثلاث سنن في الوضوء، مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة مرة. وجاء السنة الرابعة أيضا، وهي أن يتوضأ مخالفا، بعض الوضوء مرة، بعض الأعضاء مرة، وبعضها مرتين وبعضها ثلاث، مثلا غسل وجهه مرة وغسل يديه مرتين وغسل يديه ثلاثا، أو غسل وجهه ثلاثا ويديه مرة ورجليه مرتين، مجزئة، أي كلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكون السنن أربع، يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومخالفا. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يعني بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه فضل عظيم لمن توضأ وصلى ركعتين، وأنه من أسباب المغفرة، لكن بهذا الشرط، لا يحدث فيهما نفسه بشيء، يعني ما يكون عنده وساوس، ما يكون عنده وساوس ولا أفكار. وجاء في صحيح مسلم لا يقبل فيهما بقلبه ووجهه على الله، صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه، المعنى أنه يصلي إذا توضأ وصلى ركعتين وليس عنده وساوس يقبل فيهما على الله عز وجل، ما عنده وساوس وأفكار يسرح هنا أو هناك، بل يقبل فيهما متذكر مقبل على الله، لا ينصرف عنه بشيء من حديث النفس، هذا من أسباب المغفرة، وهذا عند أهل العلم لمن اجتنب الكبائر. أما من فعل الكبائر فإن الوضوء لا يكفر ذنوبه بل تبقى عليه الكبائر، يقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر وندخلكم مدخلا كريما. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا قيد، والكبائر أصح ما قيل في الكبيرة أنها ما توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة، أو ترتب عليه حد في الدنيا، أو نفي عن صاحبه الإيمان. هذه هي الكبيرة، كبيرة ما توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة، مثل القتل توعد عليه بالنار، التولي والزحف، مثل أكمال اليتيم، أو وجب فيه حد في الدنيا مثل حد السرقة، قطع اليد، الزنا، جلد، القذف، جلد، الخمر، جلد، أو نفي عن صاحب الإيمان، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. هذه هي الكبيرة. إذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض كفر الله عنه الصغائر بالوضوء وبالصلوات الخمس وبالجمعة وبرمضان. أما إذا لم يجتنب الكبائر فهي تبقى عليه ويكون له ثواب، يكون له ثواب أجر، لكن لا تكفر الكبائر إلا بالتوبة. هذا هو الصحيح المعتمد الذي دلت عليه النصوص عليه الجمهور. قال بعض العلماء تكفر الصغائر والكبائر، قال بعضهم تكفر الصغائر، والصواب هو هذا. تكلم الشارع قوله مرة مرة ومرتين مرتين ثلاثة ثلاث، والتكرار في مرة مرة.
قوله باب الوضوء مرة مرة أي لكل عضو، والحديث مذكور في الباب مجمل.
بس نعم. قوله ثلاثة ثلاثة مرتين مرتين
أي لكل عضو، ثلاثة
ثلاثة لكل عضو. هذا هو المرة، مرة مرة تكرار مرد بالنسبة لكل عضو، مرة مرة يعني لكل عضو، مرتين مرتين لكل عضو، ثلاثة ثلاثة لكل عضو. نعم 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 نحو 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 هذا ومثل هذا متقارب. تخليل اللحية مستحب، ليس بواجب، مستحب تخليل اللحية الكثيفة وهي التي تغطي البشرة، أما اللحية خفيفة لابد من يبلغها الماء، خفيفة لا، أما كثيفة تستر البشرة فهذه يكفي مرور الماء على ظاهرها، أما التخليل هو مستحب سنة وليس بواجب. نعم إلا في الغسل، في الغسل لابد نعم، أي خاص بالنوم الليل لقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، البيتوتة هذه تكون في الليل، هذا يكون مؤكد مؤكد عند جمهور العلماء وواجب عند بعضهم، أما ما عدا ذلك يكون مستحب كما في حديث عثمان. نعم مرة واحدة فإن يمسح من أصل من أصول الأصابع حتى إلى العقب هكذا مرة واحدة. نعم الكبيرة هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، يعني بالنار أو اللعنة أو الغضب، هذا أصح ما قيل فيه. ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، زاد بعضهم أو نفي عن صاحب الإيمان. نعم
وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال من شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية، قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات.
هذا في فضل عظيم، وأن الصلاة إذا توضأ المسلم وصلى فإنه يغفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى، يعني لمن اجتنب الكبائر، هذا القيد لا بد من هذا. الصلاة إذا توضأ الإنسان وصلى المكتوبة غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى، إذا صلى الفجر غفر له ما بينه وبين إلى صلاة الظهر، الصغائر يعني إذا اجتنب الكبائر، وإذا صلى الظهر غفر له ما بينه وبينها إلى صلاة العصر، وإذا صلى العصر غفر له ما بينه وبينها إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب غفر له ما بينه وبينها إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء غفر له ما بينه وبينها إلى صلاة الفجر، بشرط اجتناب الكبائر. أما إذا كان الإنسان يفعل الكبائر فهذا تبقى الصغائر والكبائر معلقة فلا تكفر ولا حول ولا قوة، يسرق على كبيرة أو يزني أو يشرب الخمر أو يغتاب، الغيبة من الكبائر، أو ينم فاكهات كثير من الناس النميمة في المجالس، الغيبة ذكر أخاك بما يكره، والنميمة من نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد، من يسلم من هذا إلا من سلمه الله. إذا اجتاب الغيبة والنميمة وجميع الكبائر تكفر صغائره بالفرائض. وعثمان رضي الله عنه قال لولا آية في كتاب ما حدثتكموه، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا وعيد شديد للكاتب الكتمان، من كتم الحق عند سؤاله أو عند الحاجة إليه عليه هذا الوعيد، إلا إذا من تاب وأصلح وبين ما كتبه، ولهذا قال وبينوا. وهذه الآية وإن كانت نزلت في هذا الكتاب إلا أنها عامة، عثمان رضي الله عنه لولا هذه الآية خاف من الكتمان ولذلك حدث بهذا الحديث، لولا هذه الآية ما حدث، خاف عليهم من الاغترار، خاف أن يتكلوا ويغتروا فيفعلوا المعاصي اعتمادا على أنها تكفر بالصلاة، خاف عليهم من الاغترار، قال لولا هذه الآية ما حدثتكم، يعني لئلا تغتروا خاف عليهم من الاغترار لكنه خاف من الكتمان، فذلك حدث بهذه الآية. لكن الحمد لله يبين فضل الله واسع والله عظيم، لكن لابد من اجتناب الكبائر، لابد من اجتناب الكبائر وأداء الفرائض، إذا أدى الفرائض واجتناب الكبائر كفرت السيئات الصغائر. نعم ولا تكرر، لا قد يقال المداومة، بعض العلماء يقول المداومة على الصغيرة قد تلحقها بالكبيرة إذا داوم عليها، أما مسألة التكرار غير المداومة كون تقع منه مرات. نعم.
باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الاستنثار معناه هو إخراج الماء وطرحه من الأنف بعد الاستنشاق، هذا الاستنثار، الاستنثار طرح الماء وإخراجه من الأنف بعد الاستنشاق، يستنشق ثم يستنثر. والوضع هو استنشاق فيهما خلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء على أنهما مستحبتان في الوضوء وفي الغسل، والقول الآخر أنهما واجبتان وهو الصواب أنهما واجبتان، لأن يتوضأ وقال وأمر الناس أن يصلوا كما صلى عليه الصلاة والسلام، والوضوء شرط لصحة الصلاة. وقال آخر من العلم الوضوء مستحبة، المضمضة مستحبة، والاستنشاق والاستنثار واجب. وعلى كل حال ينبغي للمسلم أن لا يترك المضمضة والاستنشاق، فالاستنثار طرح الماء بعد الاستنشاق، بعد أن يستنشق يطرح الماء وينتثر، هذا يقال له استنثار. استنثار الاستنشاق جذب الماء بالأنف، والاستنثار إخراج الماء وطرحه بعد استنشاقه. نعم. باب إيش؟
باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر.
وهذا الأمر للوجوب، من توضأ فليستنثر، الأصل في الأوامر أنها الوجوب، هذا هو الأصل، وإن كان بعضهم حمل على الاستحباب لكن الأصل الوجوب، القول بأن الاستنثار واجب قوي. نعم. ومن استجمر فليوتر، هذا رحمك الله هذا الاستحباب والذي صرف عن الوجوب الحديث الآخر: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. الاستجمار وهو الاستنجاء بالحجارة، مسح القبل أو الدبر بعد البول أو الغائط، قال له استجمار. يوتر هذا مستحب، إن كان يستنجي بالماء بعد الحجارة فهذا لا يضر كونه لا يوتر، أما إذا كان يريد أن يكتفي بالاستجمار عن الماء فلا بد من أن تكون الأحجار ثلاثة، تكون ثلاثة أقلها ثلاثة، حتى ولو أنقى بحجر أو بحجرين لا بد أن تكون الأحجار ثلاثة، ولا بد أن تكون طاهرة غير عظم ولا روث، طاهرة غير عظم ولا روث، ولا بد أن تكون منقية بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء فيعفى عنه. هذا لا بد من هذه الشروط، ولا بد أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة. هذه الشروط يعني يكون طاهر، ما يستجمر بروث حمار ولا بشيء محترم ككتب العلم أو الطعام، ولا بشيء لزج كالزجاج، يكون أحجار طين متحجر، منادي خشب، منادي الورق لا بأس، لكن يستجمر بشيء نجس لا ما يجوز. بروث الحمار نجس، أو بعظم الميتة نجس، وبشيء من أجزاء الميتة لا بد أن يكون بشيء يستجمر بأحجار وما يلحق بها، وتكون هذه الأحجار ثلاثة فأكثر، فلا يزي حجر ولا حجرين، حتى ولو أنقى بحجرين لا بد أن يزيد ثالث، فإن أنقى برابع فالأفضل أن يزيد خامس حتى يوتر، فإن لم ينقي بخمسة فإن لم يقيم خمسة زاد حجرا سادسا، فإذا أنقى بالحجر السادس فالأفضل يزيد سابع حتى يقطع على وتر. تكون الأحجار لا بد تكون ثلاثة فأكثر، ولا بد أن تكون طاهرة غير عظم ولا روث وغير محترمة كالطعام وكتب العلم لا يستجمر بها، ولا بد أن تكون منقية لا يبقى إلا أثر وسيلة يزور الماء، ولا بد أن ألا تجد الخارج موضع العادة. يكون شروط لا بد منها، هذا إذا اكتفى بالأحجار، أما إذا لم يكتفي فلا يضر، والأفضل أفضل أن يجمع بين الحجارة والماء، هذا هو أفضلها. الحالة الثانية أن يكتفي بالماء، هذا هو الأفضل. الحالة الثالثة يكتفي بالحجارة، يكفيه بهذه الشروط، بهذه الشروط الأربعة، تكون ثلاثة أحجار فأكثر، تكون منقية لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله الماء، لا يتجاوز الخارج موضع العادة، تكون بطاهر شيء طاهر غير عظم ولا روث ولا محترم، طعام كتب العلم هذه محترمة لا يسلم بها، والعظم والروث هذه منهي عنها، ولا تكون بشيء لزج كالزجاج لأنه لا ينقي. نعم باليسار باليسار. نعم
باب الاستجمار.
نعم من قال إن الرسول ما لازم اقتبض واستنشق؟ يلزم من الاستنشاق الاستنثار، يلزم من الاستنشاق الاستنثار. نعم
باب الاستجمار وتراء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم
إذا توضأ أحدكم
فليجعل في أنفه ثم لينثر.
هذا واضح في الأمر، أوامر هذا كيف تصفه؟ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا أمر أصل الأمر الأوامر الوجوب، والسنة تثبت بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وبفعله وبتقريره، حتى ولو ما وضب عليه، لو قلنا إن الرسول ما وضب عليه، السنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير، والقول مقدم، القول مقدم على الفعل. عندنا الأوامر هذه كافية في ثبوت السنية، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ليجعل هذا أمر، يجعل في أنفه ماء هذا الاستنشاق، ثم لينتثر هذا أمر آخر وهي الانتثار، يجعل في أنفه ماء هذا استنشاق، ثم لينتثر هذا أمر آخر. نعم وهو يعني دليل لمن قال إن الاستنثار واجب، لأنه أمر والأصل في الأمر الوجوب. نعم
إذا قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم
ومن استجمر فليوتر، هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، لكن جاء ما يصرفه في الحديث الآخر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. الاستجمار على الوتر، الاستجمار مستحب وليس بواجب، ومعنى الاستجمار أنه إذا أنقى بثلاثة أحجار أو بأربعة أحجار يزيد خامس حتى يقطع على وتر، وإذا أنقى بستة أحجار يزيد سابع حتى يقطع على وتر، هذا الإيثار، هذا الإيثار. أما ثلاثة الأحجار هذه لا بد منها، إذا اكتفى بالاستجمار عن الماء لا بد من ثلاثة، ما يجزي أقل من ثلاثة. نعم. ها وين من سبب الوتر؟ الحديث الآخر مر معنا في الدرس الماضي، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. إذا كان الحجر له ثلاث شعب ينوب عن ثلاثة الأحجار عند أهل العلم، قرر العلماء أنه إذا كان حجر له ثلاث شعب كفى إذا أنقى. نعم.
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
هذا فيه الأمر بغسل اليدين ثلاثا إذا استيقظ من نومه، وهذا خاص بنوم الليل لقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده البيتوثة، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، وجوب غسل اليدين ثلاثا إذا استيقظ من نوم الليل لقوله أين باتت يده، لأن البيتوثة تكون بالليل. وألحق بعضهم النوم في النهار لكن النوم بالليل آكد، والجمهور على أنه مستحب، وإذا غمس يده قبل أن يغسلها ثلاثا قد خالف الأمر والماء طهور. وقال بعض أهل العلم يكون نجس لكن قول ضعيف، الصواب أنه يكون طهور، وإذا قيل أن الأمر للوجوب يكون يأثم عليه إثم، يأثم لأنه خالف الأمر، وإذا قيل على قول الجمهور أنه مستحب لا يأثم لكن خالف الأولى والأفضل. الصواب أنه يجب عليه غسلهما مطلقة حتى ولو علم، قال بعضهم أنه لو جعل إذا في كيس في الليل ووجدهما على حالهما فإنه في هذه علم إلى بحث تدور، فالصواب أنه مطلق وأنه لا بد من غسلهما. مذهب الحنابلة أنه يجب، وقول له وجاهته لأن الأصل في أوامر الوجوب، لكن الجمهور حملوا على الاستحباب، قالوا إن هذا من باب الأدب، من باب الأدب. نعم.
الآن في وقت الحوض الصلاة بيدس شيخ هل يكون فيها غسل اليدين؟
نعم غسلها مطلقة، يفك الصنبور ويغسلها ثلاثة. نعم الصنبور وغير الصنبور. نعم.
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى
قال تكلم على قوله استيقظ أحده، تكلم على الشارع عليها
قوله لا يدري
إذا استيقظ أحد قوله
من نومه، تكلم عن قوله من نومه. أخذ بعموم الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، وقصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر حديث باتت يده، لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل. وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها إذا قام أحدكم من الليل، وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح. ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضا إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح.
إذا قام أحدكم
إلى الوضوء حين يصبح، لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة. قال الرافعي في شرح المسند يمكن أن يقال كراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا، لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة. ثم الأمر عند الجمهور على الندب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار، وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار، واتبقوا على أنه لو غمس يده لم يضره الماء. وقال إسحاق وداود والطبري ينجس، واستدل لهم
هذا ضعيف. نعم نعم صواب أنه ما ينجس. نعم ما ينجس لتغير عندك ها حافظ بن رجب في شرح هذا كتاب الطهارة
ما توقف قبل ذلك عبر معنى
في كتاب الإيمان في حافظ بن رجب. نعم.
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسع على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا.
نعم. وهذا فيه أنه في دليل على أنه يجب غسل الرجلين، وأنه لا بد من غسل الرجلين وتعميمهما بالغسل. وفيه الرد على الرافضة الذين يكتفون بمسح الرجلين، ولهذا قال الترجمة: ولا يمسح القدمين، أراد بذلك الرد على الرافضة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف وأدركهم قد تأخروا عن العصر، فأسرعوا في الوضوء، ومن إسراعهم أنهم صاروا يمسحون كأنهم لا يبلغون، يغسلون ماء خفيف ويمسحون أعقابهم. في اللفظ الآخر: مرة جاءهم وأعقابهم ثلوش، فنادى به على صوته: ويل للعقاب من النار. فيه تبليغ العلم ورفع الصوت كما سبق، فيه النصح والأمر المعروف أن المنكر، وفيه التكرار ثلاثا: ويل للعقاب من النار، كرار ثلاثا. وفيه دليل على أنه يجب غسل الرجلين، ولهذا قال: ويل للعقاب من النار. لو كان المسح مجزي لما توعد الأعقاب التي تلوح بالنار، فدل على أن الواجب غسل الرجلين. والرافضة يخالفون هذه النصوص، ويرون أنه يجب مسح القدمين، ظهور القدمين. قالت الرافضة أنه لا يجزي غسل الرجلين، بل يجب مسح ظهور القدمين، ولا يجوز مسح الخفين عند الرافضة أيضا. قالوا: إذا كان عليه خفان وجب عليه خلعهما ومسح ظهور القدمين، فالرجلان لا تغسلان والخفان لا تمسحان. وإنما إذا كانت الرجلان مكشوفتين وجب مسح ظهورهما القدمين، وإذا كانت الرجلين عليهما خفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. واستدلوا بالقراءة، قراءة الجر في آية المائدة، قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قراءة في قراءة بالجر، قالوا: أرجلكم معطوفة على الرؤوس، والرؤوس ممسوحة، والمعطوف على الممسوح ممسوح، فدل على أن الرجلين تمسحان. هكذا تستدل الرافضة. وأهل السنة استدلوا عليهم بآية بقراءة النصب، وهي قوله تعالى: إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجل بالنصب معطوف على الأيدي، والأيدي مغسولة، والمعطوف على المغسول مغسول. ثم أيضا استدلوا بالسنة المشهورة المتواترة في هذا، فإن الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين ومسحا للخفين أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية آية المائدة، فإذا جاز الطعن فيهم جاز الطعن في نقل الآية ما بأولى. وبيان ذلك:
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.